السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم في لقائكم الأسبوعي المتجدد من مسجدكم العامر، مسجد القماش المطرية دقهلية مصر. وقد يسر الله تعالى لنا بحوله وتوفيقه دراسة كتاب تذكير المؤمن التقي في الإكثار من الصلاة والسلام على النبي، وذلك للعبد الفقير إلى الله تعالى في دروس العصر. ووفقنا بحوله وطوله ودرسنا كتاب كشف المخبوء عن فقه التيمم والوضوء، وذلك في دروس العصر، وذلك للعبد الفقير إلى الله تعالى. وكذلك يسر الله تعالى لنا بحوله وطوله لبيك اللهم لبيك، وهو كذلك للعبد الفقير إلى الله تعالى. ويسر الله لنا دراسة كتاب تذكير أهل الإيمان بمشروعية الختان للعبد الفقير تعالى، وذلك في دروس العصر. وقد يسر الله تعالى لنا دراسة الثمار الفواحة في منهج أهل السنة والجماعة، وذلك في مجلد فضل الله انتهينا منه في دروس العصر. ثم درسنا بتوفيق الله المراتب العلية في الوسطية السلفية، وهو مجلد كذلك كان ذلك في دروس العصر. ثم درسنا بتوفيق الله عز وجل كذلك سعادة الثقلين في الالتزام بالوحيين. وآخر ما درسناه في دروس العصر هو هذا الكتاب للعبد الفقير إلى الله تعالى، سعادة الثقلين في الالتزام بالوحيين. وقد انتهينا من دراسته بتوفيق الله في 19 مجلس، في 19 مجلس. وفي هذا اليوم الأغر، وهو اليوم الموافق 14 من محرم الحرام، اليوم 14 من محرم الحرام، وذلك للعام 37 بعد 104 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق 27 من أكتوبر للعام 15 بعد 2000 من ميلاد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وذلك في دروس العصر من مسجد القماش بالمطرية دقهلية. سنبدأ بتوفيق الله عز وجل دراسة كتاب توجيهات شرعية في الخلافات المنهجية. وهو يقع هذا الكتاب، بارك الله فيك، يقع في يقع هذا الكتاب بارك الله فيك في 655 صفحة، يقع في 655 صفحة. فنسأل الله أن يعيننا على دراسته، على فهم ما فيه، وعلى العمل بما فيه، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أمين. أيها الأحبة، هذا الكتاب توجيهات شرعية في الخلافات المنهجية. توجيهات جمع توجيه، جمع توجيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبو رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا أولا. وثانيا شرعية، أي أن التوجيهات مبنية على الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. معنى شرعية أي أن التوجيهات مبنية على الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. ومنهاجنا والخلافات جمع خلاف، وهناك خلاف تنوع، وهناك خلاف تضاد. خلاف تنوع وخلاف تضاد. وأما المنهجية فنحن منهجنا منهج الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وذلك لقوله عز وجل من سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ولقوله عليه الصلاة والسلام عند أبي داود والترمذي من حديث الأرباب رضي الله عنه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ولما روى بعض أهل السنن ومسند الإمام أحمد حيث قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: مثل ما أنا عليه وأصحابي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبهذا نكون قد فهمنا معنى عنوان الكتاب: توجيهات شرعية في الخلافات المنهجية. طيب، والآن نبدأ مستعينين بالله عز وجل. تفضل، تفضل هنا. الصفحة الخامسة التمهيد. تفضل يا أستاذ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعلموا يا إخواني، وفقنا الله وإياكم للسداد والائتلاف، وعصمنا وإياكم من الشتات والاختلاف، أن الله جل وعلا قد أعلمنا اختلاف الأمم الماضين قبلنا، وأنهم تفرقوا.
الله سبحانه وتعالى أرسل قبلنا 69 أمة، ونحن الأمة 70 بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردنا السداد والائتلاف والبعد عن الاختلاف، فماذا يكون الطريق إلى هذا؟ نسمع. تفضل.
أن الله قد أعلمنا اختلاف الأمم الماضين قبلنا، وأنهم تفرقوا واختلفوا فتفرقت بهم الطرق، حتى صار بهم الاختلاف إلى الافتراء على الله جل وعلا والكذب عليه والتحريف لكتابه والتعطيل لأحكامه والتعدي لحدوده.
وهذا نتيجة قوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم. ولكن بأي شيء أمرنا؟ بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فنتيجة التنازع الفشل، كما أنتم سمعتم، من تعطيل لأحكام الله والتعدي لحدوده وافتراء والعياذ بالله. نعم.
وأعلمنا تعالى أن السبب الذي أخرجهم إلى الفرقة بعد الألفة والاختلاف بعد الائتلاف هو شدة الحسد من بعضهم لبعض.
والحسد مرض وبيل، وما من معصية موجودة إلا وقد ورثت من أمة سابقة. فمثلا الحسد ورث من اليهود، كما أن السرقة في الميزان ورثت من أي قوم؟ من قوم شعيب. كما أن إتيان الذكر الذكر ورث من من؟ من قوم لوط. كما أن الكبر ورث من من؟ من قوم فرعون، وهكذا. نسأل الله السلامة. نعم. من شر حاسد إذا حسد.
وأعلمنا تعالى أن السبب الذي أخرجهم من الفرقة بعد الألفة والاختلاف بعد الائتلاف هو شدة الحسد من بعضهم لبعض وبغي بعضهم على بعض، فأخرجهم ذلك إلى الجحود بالحق بعد معرفته وردهم البيان الواضح بعد صحته. وكل ذلك وجميعه قد قصه الله جل وعلا علينا وأوعز فيه إلينا وحذرنا من مواقعته وخوفنا من ملابسته. ولقد رأينا ذلك في كثير من أهل عصرنا وطوائف ممن يدعي أنه من أهل ملتنا. والله لقد تجاوز الناس الحد في الغيبة والذم.
وهذا قسم، وحروف القسم الواو والباء والتاء. واليمين لا ينعقد إلا باسم من أسماء الله الحسنى أو صفة من صفات الله العلى. فقال المصنف وأصلحه الله: والله. نعم.
والله لقد تجاوز الناس الحد في الغيبة والذم.
وبعض القراء أو الخطباء عفى الله عني وعنه يقول الغيبة، وهذا خطأ. والصواب كما سمعت من القارئ وفقه الله الغيبة، وهي أن تذكر أخاك بما يكره. أما الغيبة عكسها الحضور. أما الغيبة كبيرة من الكبائر، وهي ذكرك أخاك بما يكره. نعم.
فلم يقنعوا بذم العامة دون الخاصة ولا بذم الجهال دون العلماء.
يعني أمر الغيبة قد امتد لعامة الناس وامتد من العامة إلى العلماء وإلى ولاة الأمر، نسأل الله السلامة. نعم.
والمصيبة تكبر حينما يكون هذا صادرا من بعض من ينتسبون إلى العلم والدعوة.
نتفرغ لبعض طلاب العلم والدعاء، هذا يضرب في هذا وهذا يضرب في هذا. نعم.
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي.
يعني لما تكون انت راجل داعية وانا داعية وانت بتضرب فيه وانا بضرب فيك، ده انت من اقرب الناس الي، فضربك هذا اشد من وقع السيف عليه.
وهذا والله منذر بسيل عذاب قد انعقد غمامه، ومؤذن بليل بلاء قد ادلهم ظلامه. أرى خلل الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها ضرام، فإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب أولها كلام.
يعني لو حطيت عود مع عود النار تشتعل، والحرب أولها كلمة وبعد كده تصير الحرب.
لئن لم يطفئها عقلاء قوم يكون وقودها جثة وهام.
أيوة، جثث تبقى أشلاء، وهذه الهامة تكسر كما أنتم رأيتم في ليبيا والعراق واليمن وسوريا وغزة وفلسطين وأراكان، وما يحدث من تفجيرات آخرها كان في مسجد في نجران. نسأل الله أن ينتقم من هؤلاء الحوثيين الذين يتعدون على أهل السنة في المملكة وفي غيرها. نعم.
إن انتصار هذا الدين وظهوره على الدين كله أمر تهفو إليه النفوس المؤمنة وتتطلع إليه وتتمناه وترجوه، ولكن لا سبيل إلى ذلك إلا بتآلف القلوب وسلامة الصدور من كل ما يعكر صفاء الأخوة وصدق المحبة بين المؤمنين. لأن من صفات أهل الإيمان أنهم كما قال جل وعلا: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين.
كل واحد يتمنى أن يرى الإسلام كاملا ويرى قوله تعالى مطبق يا أيها الذين أمنوا ودخلوا في السلم كافة. لكن حتى يتسنى ذلك لابد من تآلف القلوب وسلامة الصدور. ولذلك تلاحظ أن أهل الجنة من صفاتهم ونزعنا ما في صدورهم إيه؟ من غير الإخوان على صور متقابلين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال سيطلع عليكم رجل من أهل الجنة ثلاثة أيام وهو يقول هذه الكلمة حتى أن أحدهم ذهب ليصطحبه في هذه عدة أيام فلم يجد يفعل كثيرا على ما يفعلونه. فسأله لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ قال ما أنام ليلة وفي قلبي شيء على أحد من المسلمين. طبعا هذا الموضوع الحقيقة ليس سهلا إلا على من سهله الله تعالى عليه. فنسأل الله أن يسهله عليه. أين ما يكون واحد ظلمك أو يعني يتكلم في حقك بما لا يحمد لا شك أنك تحمل في صدره، فكيف الإنسان يرتقي أن يطهر قلبه؟ هذا أمر يحتاج إلى جهد جيد. نسأل الله أن يوفقني وإياكم إليه. فهذا لا يتم إلا يعني تآلف القلوب وسلامة الصدر. نعم تفضل.
هذه صفات المؤمنين الكمل، أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه ووليه، متعززا على خصمه وعدوه، كما قال جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم.
تفضل. ولقد وعد الصحابة الكرام أشداء على الكفار رحماء بينهم. صلى الله يرزقنا هذا.
ولقد وعد الله بتغيير الحال ولكن بشرط أن نغير ما في النفوس. قال جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
إذا الوقت خلاصة ما قرأناه الآن إيه؟ خلاصة ما قرأناه واحد، أن الغيبة قد ابتليت بها شريحة كبيرة من الناس ما لم يكن جميع الناس. نسأل الله أن يطهرنا. ده رقم واحد. رقم اثنين، هذه الغيبة ليست العامة فقط ولكن امتدت إلى العلماء وإلى ولاة الأمر. ده رقم اثنين. رقم ثلاثة، من أشد الأشياء على الإنسان أن ذوي القربى يتطاولون عليه ويطعنون فيه، وأنا وأنت في خندق واحد ونزعم أننا أصحاب عقيدة واحدة ومنهج واحد، فهذا لا يتلائم إطلاقا. أي نعم. ثم إن كل إنسان يحب أن يرى الإسلام مطبقا بشموليته وكليته، ولكن هذا لا يتسنى إلا بتآلف القلوب وبسلامة الصدور. طب من جملة تآلف القلوب، اسمع شيء ربما لا يأتي لذهنك الآن، لا تسون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله إيه؟ هذا من أعظم أسباب تألف إيه؟ القلوب. من أسباب تألف القلوب، والذي نفسي بيدي لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم إيه؟ أفسد السلام بينكم، كما ثبت في مسلم حديث أبي هريرة. عشان يبقى فيه تألف قلوب، لا تحاسدوا، لا تباغضوا، لا تناجشوا، لا تضابروا، لا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، كونوا عباد الله إخوان. هذه الأشياء إن طبقت، عدم التحاسد، عدم التباغض، عدم التناجش، عدم بيع البعض على بعض، عدم خطبتك على خطبة أخيك، تكون سببا في ماذا؟ سبب في تآلف القلوب. وأما سلامة الصدر حتى يكون فينا هذه الصفة من سطح الجنة، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان على صور متقابلين، فهذه تحتاج على توفيق الله إلى جهد جهيد على هذه النفس. كذلك نحن نريد التغيير، نريد التغيير من سيء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن، لا يتم ذلك إلا بتحقيق قول الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا إيه؟ ما بأنفسهم. هذه خلاصة ما قرأناه الآن. تفضل يا سيدي.
الاختلاف في اللغة تدور ما
الاختلاف ده. عشان احنا قلنا توجهات شرعية في الخلافات المنهجية، فهي حكاية الخلاف بقى في اللغة، نسمع الخلاف في اللغة العربية. تفضل.
تدور مادة الخاء واللام والفاء في اللغة ح حول أصول ثلاثة. أحدها
مظبوط حول أصول ثلاثة.
حول أصول ثلاثة. أحدها أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه.
يعني مثلا كان في واحد هنا إمام فمات فخلفه إمام بعده. أين تفضل.
الثاني عكس قدام.
أيوة يعني الخلف. ماذا خلفي؟ خلف الجدار. ماذا أمامي؟ أنتم. فالقدام عكس الخلف، خلف عكس القدام. نعم.
الثالث التغير.
التغير أي نعم يعني هذه المادة الاختلاف ومادة الخاء والفاء هذه معانيها التغير. يبقى ذكر ثلاثة معاني، ثلاثة ايه؟ يعني التغير وقدام وكذلك ايه؟ خلفه اي اتى بعده. نعم.
فمن الاول قوله جل وعلا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، فالليل يجيء بعد النهار ويقوم مقامه والنهار يجيء بعد الليل ويقوم مقامه.
جميل. هل فهمت المعنى من خلال الآية؟ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، فالليل يجيء بعد النهار ويقوم مقام، والنهار يجيء بعد الليل، بعد الليل يقوم مقام. وأنا أريد أن أذكر نفسي وإياكم بشيء من نعم الله. إيه؟ في بلاد اسمها الإسكندنافية الليل فيها ستة أشهر والنهار فيها ستة أشهر. أي نعم. فنحن من فضل الله علينا عندنا ليل ونهار، فاشكروا الله على نعمته. وأنتم تعلمون أن الله تعالى قال وجعلنا الليل إيه؟ لباس وجعلنا النهار معاشا. طيب وبهذه المناسبة هؤلاء الذين عندهم ليل ست شهور ونهار ست شهور كيف يصومون؟ يصومون على بلاد الوحيين. ما هما بلاد الوحيين يا أستاذ؟ مكة وإيه؟ والمدينة. بلاد الوحيين مكة والمدينة. ما هو بطل الوحيين؟ أو إلى أقرب بلد إسلامي لهم، أو إلى أقرب بلد إسلامي إيه؟ لهم اللي عندهم ليل ونهار. أما إذا كان النهار يطول حتى ولو كان النهار 21 ساعة فيصومون 21 ساعة ويكون ليس عندهم ليل إلا إيه؟ في إلا ثلاث ساعات؟ في اليوم 24 ساعة؟ طيب اصحى. إيه ثلاث ساعات؟ يبقى لو كان نهارهم 21 ساعة يصوموه من 21 ساعة والليل 3 ساعات. أيوة. أردت أن أذكر نفسي وإياكم بالنعمة من خلال الآية هو الذي جعل الليل والنهار خلفة. فاللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد لك الشكر. تفضل.
وقوله جل وعلا وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، أي أمة تجيء بعد أمة تقوم مقامها.
أين جد أبيك؟ أين أجداد آبائنا؟ لقد مضوا وولوا وماتوا وهم في التراب الآن، صحيح ولا لا؟ وخلف من بعدهم خلف. أين؟ تفضل.
ومنه قوله جل وعلا وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي.
يعني هو يمشي كلم الله موسى وهارون يكون خليفة له في قومه. وجود القرآن معك يجعل المعاني متضحة. نعم تفضل.
ومن الثاني قوله جل وعلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ومنه التأخر لقصور المنزلة كما قال جل وعلا فخلف من بعدهم خلف.
أي نعم.
ومن الثالث قوله صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، أي لتغير رائحة فم الصائم بسبب جوعه وعطشه عند الله أطيب من ريح المسك. والأصل الأول هو المقصود هنا في قولهم اختلف الناس في كذا، والناس خلفة أي مختلفون، لأن كل واحد منهم ينحى قول صاحبه
ينحي
قول صاحبه ويقيم نفس مقام الذي نحاه.
نعم.
ويقيم نفسه مقام الذي نحاه.
يعني مثلا أنا رجل مدير عام وأنت رئيس قسم، فأنا نحيتك ووضعت واحدا من مكانك. ها؟ هذا معناه نحيتك. أي نعم. تفضل.
قلت والذي يظهر والله أعلم أن هذه الأصول الثلاثة في معاني مادة الخاء واللام والفاء تعود كلها إلى الأصل الأول، وهو أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه، وهذا ظاهر. ولعل ابن فارس رحمه الله،
ابن فارس هذا كما تعلمون أنتم من أهل اللغة، أي نعم، أو إمام من أهل اللغة.
ولعل ابن فارس رحمه الله إنما عد أصول هذه المادة ثلاثة طلبا للطريق الواضح.
يبقى خلاصة ما قرأناه أن كلمة خلف التي أتت من الاختلاف هذه يعني ثلاث معاني: التغير وقدام وشيء يأتي بعد شيء. دي خلاصة ما قرأناه الآن في معنى الكلمة لغويا. تعال لا نسمع الاختلاف في الشرع. تفضل.
الاختلاف في الشرع: لم يخرج معنى الاختلاف في الشرع عن المعنى اللغوي السابق، إلا أنه خصصه في معنى التضاد والتعارض. والمتأمل لنصوص الشرع يجد ما يلي: واحد، أن الاختلاف بعد العلم بالبينات خلاف مذموم وبغض.
أيوة، يعني إذا كان في ناس مختلفين ثم أتى البيان من القرآن الكريم وصحيح السنة فينبغي أن يمتثلوا، لأنه لو بقوا على الاختلاف فيكون هذا شيء مذموم وليس بممدوح، وهذا بغي ظلم، نسأل الله سبحانه.
قال جل وعلا: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. وقال: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال جل وعلا: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
يعني المصيبة أن يبقى الاختلاف بعد البيان وإقامة الحجة، هذه المصيبة.
اثنين، أن الاختلاف قد يقع بين المسلمين ولكن الله يهديهم إلى الحق ما داموا يطلبونه من الله جل وعلا. قال جل وعلا: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. وقال جل وعلا: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. وقال جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
إذن الأصل عند المسلمين أنهم إذا تنازعوا واختلفوا بشيء ردوه إلى الله أي إلى الكتاب، وإلى الرسول أي إلى صحيح السنة. أين هم؟
ثلاثة، أن الاختلاف في الفهم ليس من الاختلاف المذموم أصحابه، وأن الفهم منه ما هو صحيح.
ثلاثة،
أن الاختلاف في الفهم ليس من الاختلاف المذموم أصحابه، وأن الفهم منه ما هو صحيح ومنه ما هو خطأ، وأن صاحب الفهم الصحيح وصاحب الفهم الذي أخطأ كلاهما ممدوح على ما بذله من جهد للوصول إلى الصواب.
أيوة، يعني مثلا قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القروء جمع إيه؟ قرء، هو لفظ مشترك بين كلمتين إيه؟ الطهر والحي. ففريق من أهل العلم فهم منه أنه طهر، وفريق من أهل العلم فهم منه أنه إيه؟ الحيض. فكل منهما مأجور، وكل منهما إيه؟ إلا أن الذي اجتهد وأصاب له إيه؟ أجر، والذي اجتهد وأخطأ له إيه؟ أجر. يبقى هذا الاختلاف في الفهم على سبيل المثال. تفضل.
قال الله جل وعلا: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين فذهبناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين.
داود سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام، وكل منهما من أنبياء الله عز وجل، وهذا ملك النبي وهذا ملك النبي، ها، وكل منه أوتي فهما من عند الله عز وجل. تفضل.
أربعة، أن الاختلاف الذي يحمل معنى التناقض ليس في الشر، قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
الذي يسمى باختلاف ايه؟ التضاد. اي نعم، اما اختلاف التنوع فلا بأس. نعم.
خمسة، ان الاختلاف الذي يحمل معنى التنوع موجود في الشر، ولا يذم من اخذ بنوع منه غير النوع الذي اخذه الاخر، فقد تنوعت صيغ دعاء الاستفتاح والتشهد.
دعاء الاستفتاح اولا ما حكمه؟ سنة. اي نعم. طيب، هل تذكر دعاء من ادعية الاستفتاح؟ اي دعاء من تقول الصلاة العصر؟ ايوة، اي دعاء من ادعية ثابتة، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا اله غيرك، اللهم اني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض عنيفة وانا المسكين، اللهم باعد بيني وبين خطاياك، كل هذه الادعية ثابتة. اي نعم، وانت ستختار دعاء من هذه الادعية. والتشهد، التشهد لها صيغ، والصيغ الثابتة كلها صحيحة، وانت تقول صيغة وهذا تقول صيغة من اخرى. وكذلك اذكار الركوع كامل كامل كامل، اصحى كامل عشان الدرس تسمع الدرس، وواحد يقول سبحان ربي العظيم، وواحد يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، واقول سبحان ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والايه والعظمة. اين هذه تنوع. تفضل.
واذكار الركوع والسجود وصفة ركعات الوتر وغيره.
هذا سيصلي ركعة، هذا ثلاث، هذا خمس ركعات، هذا سبعة، هذا تسعة، هذا 11، كل هذا صحيح وثابت. صحيح ولا لا؟ نعم.
والإتيان بأي صفة منها جائز وصاحبه محسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
يا أستاذ، ما عكس محسن؟ أحسنت، هذا صاحبه محسن أي أحسن، وعكسها مسيء. أي نعم.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في اختلاف القراءات عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقرأ آية،
سمع رسول الله صلى الله
عليه وسلم أنه سمع رجلا يقرأ آية، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ على خلاف ذلك، قال فأخذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فعرفت في وجهه الكراهية، وقال اقرأ فكلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. وفي رواية فأهلكوا
يا أيها الأحبة، أنا جالس بعمل إيه؟ بارك الله فيك، قد لا يقبل منك ما يقبل مني، قد لا يقبل منك ما يقبل منك، فإذا استعنت بك فعني، وإذا لم أستعن بك فعود نفسك السكوت. الله يبارك فيك. نعم.
ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، وفي رواية فأهلكوا، وفي رواية فأهلكوا.
طيب، الذي عنده حزم ونية أن يحضر درس العصر وليس معه كتاب، الذي عنده حزم ونية أن يحضر العصر وليس معه كتاب يرفع إيده. طيب، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. طيب 13 14 15. طيب، هات الذي يأخذ الكتاب ليس مسامح أنه ما يحضرش الدرس، تاخذ الكتاب لزاما تحضر الدرس. حاضر. كل من عنده استعداد لحضور الدرس وليس معه كتاب سيأخذ الكتاب الآن إن شاء الله. تفضل. يرفع يعني. قل يا باشمهندس اخوانكم ماشي تفضل حياك الله يا كريم. بسم الله أخونا هذا أخونا فارس الشيخ حمدي من لم يأخذ أخونه والبراء الذي لا يستطيع أن يحضر الدرس لا يأخذ الكتاب من ما خدش أستاذ من ثاني اثنين ثلاث كتب بسم الله بسم الله أستاذ في الأخير طيب تفضل الصفحة الثامنة الصفحة الثامنة تفضل
ستة أن الاختلاف الذي يورث
الصفحة التاسعة ستة
أن الاختلاف الذي يورث العداوة والبغضاء والفرقة بين المسلمين ليس من الإسلام. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال بعض أهل العلم
أكتب تفضل
قال بعض العلماء كل مسألة حدثت في الإسلام واختلف الناس فيها ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة علمنا أنها من مسائل الإسلام وكل مسألة حدثت وطرأت فأوجبت العداوة والبغضاء والتدابر والقطيعة علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء وأنها التي عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير الآية إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء.
لأن الإسلام يأمر بالاجتماع والاعتصام. نعم.
نقله الشاطبي رحمه الله وقال وهو ظاهر في أن الإسلام يدعو إلى الألفة والتحاب والتراحم والتعاطف فكل رأي أدى إلى خلاف ذلك فخارج عن الدين. وأما أن يحصل التفرق فيقال هذا من السلفيين وهذا من الإخوانيين وهذا من التبليغيين وهذا من السنيين وهذا من المقلدين وهذا من كذا وهذا من كذا ونتفرق فهذا خطره عظيم.
ما عكس المقلدين يا أخي مصطفى؟ عكس المقلدين إيه؟ المقلد عكسه ايه؟ المتبع عكسه ايه؟ المتبع. طيب من يقول لي ما معنى المتبع؟ تفضل يا اخي. احسنت، المتبع هو الذي ياخذ الحكم بدليل. طب المقلد هو الذي يحاكي الحكم بغير ايه؟ دليل. طيب، واما المجتهد فمرتبه ايه؟ اعلى. تفضل.
والامل الذي نؤمله من هذه الصحوه واليقظه الاسلاميه سوف يتلاشى اذا علمنا ان هذه الصحوه سيكون منها طوائف متفرقه يضلل بعضها بعضا ويسفه بعضها بعضا. قال العلامه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: والحل لهذه المشكله ان نسلك ما سلكه الصحابه رضي الله عنهم.
مشكله ايه؟ ان انت ان الطوائف تضلل بعضها بعض. الحل ايه؟ ان نسلك ما سلكه الصحابه رضي الله عنه. نعم.
وأن نعلم أن هذا الخلاف الصادر عن اجتهاد في أمر يسوغ فيه الاجتهاد، أن نعلم أن هذا الخلاف لا يؤثر، بل إنه في الحقيقة وفاق، فكيف ذلك؟ أن أخالفك في مسألة من المسائل لأن مقتضى الدليل عندي خلاف ما تقول، وأنت تخالفني في هذه المسألة لأن مقتضى الدليل عندك خلاف ما أقول أنا، فالواقع أننا لسنا مختلفين لأن كل منا أخذ بما رأى بناء على أن هذا مقتضى الدليل.
كيف يعني؟ يعني مثلا أنت تقوم من الركوع تقبض، اقبض اقبض، أرني اقبض يا أستاذ. أيوه، هكذا وضع اليمين على الشمال اسمه الايه؟ القبض. وهذا يقوم من الركوع فيرسل، يعني دي عامله كده. كل منهما له دليل في هذا، فليس بيني وبينك اختلاف لانك فعلت هذا بناء على دليل والثاني فعل هذا بناء على دليل، فان تامل كل منا في الامر لا يجد خلافا بينه وبين اخيه ما دام الفعل يقوم على دليل. واضح؟ انا اردت ان اضرب مثالا على ما قراناه حتى تتضح الصوره في ذهنك. واضح يا احبابي؟ تفضل يا حبيبي.
اذا فمقتضى الدليل امام اعيننا جميعا، وكل منا لم ياخذ برايه الا لانه مقتضى الدليل، فانا احمدك واثني عليك لانك تجرات على مخالفتي دفاعا عن الدليل، وانا اخوك وصاحبك لان هذه المخالفه مقتضى الدليل عندك، فالجواب علي الا فالجواب علي الا يكون في نفسي شيء عليك، بل ان احمدك على ما ذهبت اليه وانت كذلك.
بل ان احمدك
بل ان احمدك على ما ذهبت اليه وانت كذلك.
يعني انت مش قضيت بقى يعني انني اريد ان انتصر عليك وانت تريد ان تنتصر علي، وانا اريد ان ابرز نفسي انني اعلم منك، او ان تبرز نفسك انت رجل متبع للدليل وقد فهمت الدليل بهذا الفهم. وهذا فهم الدليل بهذا الفهم. ها؟ والاصل ان كلانا يعود الى فهم السلف رضوان الله تعالى عليه، والسلف يسعنا ما يسعهم. يسعنا ايه؟ ما يسعهم. اين تفضل؟ نعم. فين؟
هي في الجواب ولا في الواجب؟
هي فين؟
اللي احنا قرأناه الوقت.
فالجواب علي ألا أكون في نفسي شيء عليك. وأنا أخوك لأن هذه المخالفة مقتضى الدليل عندك. فالواجب علي ألا يكون في نفسي شيء عليك. فالواجب. صلحها فالواجب بدل الجواب. خطأ مطبعي. لو سمحت عندي قلم فيه. ايوه لا سمحت هات القلم حقيبتي ذاك الحقيبة على كل حال في القلم من الداخل تفضل.
ولو اننا الزمنا احدنا ان ياخذ بقول الاخر فكان إلزامي إياه أن يأخذ بقولي ليس أولى بإلزامه إياي أن آخذ بقوله. ولذلك أقول يجب أن نجعل هذا الخلاف المبني على اجتهاد أن نجعله ليس خلافا بل نجعله وثاقا حتى تجتمع الكلمة ويحصل الخير.
هذا ليس خلاف إنما هذا وثاق. أن أنت تنزل بركبتيك وأنا أنزل بإيه؟ بيدي، وأنت تقبض وهذا إيه؟ يرسل، وهذا يقول دعوة السفتاح كذا وأنا أقول دعوة السفتاح كذا. هذا وفاق وليس خلاف، هذا وفاق وليس إيه؟ خلاف. تفضل.
ولكن إذا قال قائل قد تكون هذه معالجة غير متيسرة بالنسبة لعامة الناس، فما هو الحل؟ الحل أن يجتمع رؤساء القوم وأعيانهم من كل طائفة للنظر والبحث في مسائل الاختلافات بيننا حتى نكون متحدين ومؤتلفين. ولقد جرى في سنة من السنين مسألة في منى على يدي ويد بعض الإخوان.
عفوا، في منى. مضبوط، كما تفضلت. منى مكان من أماكن الحج، فبهذه المناسبة أريد أن أسأل على ثلاثة أمور. الأمر الأول، المبيت في منى في اليوم الثامن، من يجيبني عن حكمه؟ تفضل. سنة. والسؤال الثاني، المبيت في منى في أيام التشريق الثلاثة واجب. والأمر الثالث، ماذا يوجد في منى من المناسك؟ رمي الجمرات. طيب، السؤال الرابع، هذه الجمرات ايه وايه وايه؟ الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى. طيب، السؤال الخامس، ما حكم رمي الجمرات؟ واجب. حكم رمي الجمرات ايه؟ واجب. وهناك واجب في رمي الجمرات، من يسعفني به؟ تفضل. الترتيب، رمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. يبقى جرت مسألة في منى. أين؟ أما ابنتك التي ترزق بها، ماذا مثلا ممكن تسميها؟ منى. إذا في فرق بين إيه؟ منى وإيه؟ ومنى. وهذه أحكام في منى قد سمعتها الآن. ها؟ أردت أن أذكر بشيء من هذه الأحكام لتعرف ما هي منها. تفضل يا حبيب.
ولقد جرى في سنة من السنين مسألة في منى على يدي ويد بعض الإخوان، قد تكون غريبة عليكم.
يقصد بالإخوان الإخوة وليس جماعة. نعم.
قد تكون غريبة عليكم، حيث جيء بطائفتين وكل طائفة من ثلاثة أو أربعة رجال، وكل واحدة تتهم الأخرى بالكفر وتلعنها وهم حجاج. وخبر ذلك أن إحدى الطائفتين قالت إن الأخرى إذا قامت تصلي وضعت اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر، وهذا كفر بالسنة، حيث إن السنة عند هذه الطائفة إرسال اليدين على الفخذين، والطائفة الأخرى تقول إن إرسال اليدين على الفخذين دون أن تجعل اليمنى على اليسرى كفر مبيح للعنة. وكان النزاع بينهم شديدا، ولكن بفضل الله ثم بجهود الإخوان وبيان ما يجب أن تكون عليه الأمة الإسلامية من ائتلاف، ذهبوا وكل واحد منهم راض عن الآخر.
هنا نقف. السؤال الأول، وضع اليمين على الشمال، إيش حكم شهر رمضان؟ ها؟ وضع اليمين على الشمال الحكم إيه؟ اتركوا الرجل يجيب اخوان. سنة. واذا بهم يقول ده كفر ولعن، يبقى جعلوا المسألة اليسيرة عظيمة جدا جدا، واختلفوا فيما بينهم حتى كفر بعضهم بعضا. وهذه مصيبة نتجت من سوء الفهم. نتجت من ايه؟ سوء الفهم. ادرى المسألة. المسألة الثانية، ان الله تعالى انهى هذا الاشكال على يد شيخنا الامام ابن عثيمين، لكن تجده يقول ايه؟ وبفضل الله ثم الاخوان، يعني الاخوة، فنسب الامر الى الايه؟ الى الاخوة الذين قاموا ايه؟ بابلاغه بالامر. وهذا من تواضع الشيخ. اي نعم. وحرصي على اخلاص القول والعمل. وحرصي على اخلاص القول والعمل. أين تفضل.
فانظر كيف لعب الشيطان بهم في هذه المسألة التي اختلفوا فيها حتى بلغ أن كثر بعضهم بعضا بسببها، وهي سنة من السنن وليس من أركان الإسلام ولا من فرائضه ولا من واجباته. غاية ما هنالك أن بعض العلماء يرى أن وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر هو السنة، وآخرون من أهل العلم يقولون إن السنة هو الإرسال، مع أن الصواب الذي دلت عليه السنة هو وضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى، كما قال سهل بن سعد رضي الله عنه فيما رواه البخاري قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة.
وأنا أريد أن أقف هنا. شيخنا الإمام الألباني رحمة الله تعالى عليه قال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن وضع اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع بدعة، وشيخنا الإمام ابن باز قال أن وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع سنة. أيوة. والذي يظهر والله أعلم أن ذلك سنة. أين وهذا يعني خلاف تنوع، ولا بأس أن ترسل ولا بأس أن أقبض أنا، فالأمر واسع. انتهينا. يبقى عرفنا رقم واحد أنها سنة، رقم اثنين أن هناك من قال بالقبض وأن هناك من قال بالإرسال. طيب، ولما قال الشيخ الألباني أن القبض وعد كان رفوع بدعة، هل يلزم ذلك أنه يقول على الشيخ ابن باز أنه مبتدأ؟ لا، لا يلزم هذا. طيب، ده رقم ثلاثة. رقم أربعة، لما رد الشيخ ابن باز رحمه الله عليه قال: ولقد قال أخونا فضيلة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني كذا، وهذا خطأ بين. فالشاهد كيف أدب أهل العلم مع أهل العلم في الرد، كيف أدب أهل العلم مع أهل العلم في الرد. هل فهمتم الفوائد التي ذكرت حول الأمر؟ أعظم فائدة أن إذا هو قال بدعة فلا يلزم أن يكون من فعلها إيه. والفائدة العظمى أيضا أدب أهل العلم في ردهم على إيه؟ على العلم. والفائدة التي بعد ذلك أن هذا من اختلاف التنوع، والفائدة التي بعد ذلك أنه يسعنا ما يسع السلف، وأن هذا اختلاف في الفهم. اختلاف فين؟ تفضل.
فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يمن على إخواننا الذين لهم مشارب ومناهج في وسائل الدعوة أن يمن عليهم بالائتلاف والمحبة وصلاح القلوب، وإذا حسنت النية سهل العلاج، أما إذا لم تحسن النية وكان كل واحد منهم معجبا برأيه ولا يهمه غيره.
كل واحد منهم إيه؟
معجبا برأيه.
تفضل.
ولا يهمه غيره، فإن النجاح سيكون بعيدا.
تمام. تفضل. هذا هو التمهيد يا إخواني. بارك الله فيكم. ونبدأ الآن في الباب الأول، منزلة العلماء وحرمتهم العظيمة. منزلة العلماء منية النصر. ممكن لو سمحت بعد ميت حديد منية النصر تصلح على صلح خطأ مطبعي. فضل.
الباب الأول، منزلة العلماء وحرمتهم العظيمة. الفصل الأول، حرمة أهل العلم. إن الميدان الدعوي اليوم يموج بحالة من الخلل الناشئ عن التضخم الكمي الذي فرض نفسه على حساب التربية النوعية، والذي أفرز كثيرا من الظواهر المرضية
الظاهر إيه؟
المرضية، من أخطرها تطاول الصغار على الكبار والجهال على العلماء.
تطاول الصغار، تلقى ولد عنده 20 سنة يتكلم عن عالم ويقول أنه مبتدأ، وهذا العالم منذ 40 عاما يدرس الناس التوحيد والسنة، وقبل أن يولد هذا المتكلم كان هذا العالم يعلم الناس منهج الصحابة الكرام بفضل الله عز وجل. هذا تطاول الصغار على الكبار، والجهال على العلماء، وتطاول الجهال على العلماء. كذلك أيضا شاب جاهل أو رجل كبير جاهل يتطاول على عالم من الإيه؟ من علماء. نعم.
وطلبة العلم بعضهم على بعض،
يعني طالب العلم يتطاول على أخيه طالب العلم، هذا يفسق يبدع إلى غير ذلك أو يجهل.
حتى إن الواحد منهم ينسى قاموس التآخي.
قاموس التآخي بيقول لا تحاسد ولا تباغض ولا تنازش ولا تضابر ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة أخيه. وبقانون التآخي بيقول إذا لقيته إيه؟ رد علي فسلم عليه، إذا عطس فحمد الله إيه؟ إذا مرض إيه؟ إذا مات إيه؟ إذا استنصحك إيه؟ ده اسمه قاموس التآخي. يعني أقول لك ما هو قاموس التآخي؟ تقول قاموس التآخي لا تحاسدوا لا تباغضوا لا تناجشوا لا تضابروا لا يبيع بعضكم على بيع بعض، إذا لقيته سلم عليه، إذا عطس فحمد الله فشميت، إذا مرض فعدوا، إذا مات فتبع جنازته، إذا استنصحك فانصح له. كل هذا يعد من قاموس الايه؟ التآخي.
وما أسرع ما يخرج إلى العدوان على إخوانه ويجردهم من كل فضل، فلا يحلم ولا يعفو ولا يصبر، ولكن يجهل فوق جهل الجاهلين.
يعني يا أخي بارك الله فيك، كن عادلا. يعني الوقت أنت لك أخ في الله، الأخ ده موحد ومتبع للسنة، أنا بسألك هل هو معصوم؟ مش معصوم، يعني ممكن يخطأ؟ ممكن يخطأ، لكن انظر إلى منهجه، هل منهجه الصواب أم الخطأ؟ ردوا علي، السنة أم البدعة؟ التوحيد أم الشرك؟ يبقى ممكن إذا وقع في خطأ لا تنسف كل ما هو عليه من الخير، إذا وقع في خطأ فلا تنسف ما فيه من الخير، ولكن تكلم في الأمر على قدره، تكلم في الأمر على إيه؟ على قدره. فقل له ما شاء الله، أنت من أهل التوحيد ومن أهل السنة، ولعله حدث عندك خبط لسان فقلت كذا، والله عز وجل يقول كذا، وفصم يقول كذا. فحينما بدأت الكلام معه ما قلت له أنت أخطأ، ولكن جعلت الثناء بما فيه بين يدي الكلام، الثناء بما فيه أنك من أهل التوحيد، أنك من أهل السنة، وفي نفس الوقت لم تقل أخطأت، بل قلت حدث عندك سبق لسان، أو حدث عندك أمر ليس متعمد، فما جعلت الخطأ متعمد إلى غير ذلك، فيكون هذا أدعى لقبول إيه؟ لقبول الحق. لكن لو قلت له أنت أخطأ، فعلا هو أخطأ، لكن خبط، يعني خبط لك أنت أخطأت، فيكون هذا أدعى لعدم قبول الحق، فتعين الشيطان عليه، ونحن لا نريدك أن تعين الشيطان عليه. ها؟ نعم تفضل.
بل إن من طلاب آخر الزمان من غاص في أوحال السب والشتم والتجريح.
من غاص في أو إيه؟ في أوحال. ففعلا السب والشتائم وحلة، هذا اللي انتوا تقولوا عليه في المطرية هنا إيه؟ ششمة. فتقول كيف؟ أين؟
وانتدب نفسه للواقعة في أئمة كرام اتفقت الأمة على إمامتهم، وهو لا يدري أن ذلك أنما ذلكم الشيطان يستدرجه إلى وحل العدوان.
يعني كيف يعني؟ يعني ولد يقول إيه مثلا؟ يقول الإمام النووي أشعري، الإمام الحافظ بن حجر أشعري، يا ولد الإمام النووي، الإمام النووي هذا أبو زكريا محي الدين شرف الدين النووي، شيخ فقهاء الشافعية في وقته، وهذا إمام فاحل، ليس أشعريا لكن وقع في الأشعرية. الحافظ بن حجر إمام فحل، ترك لنا قاموس الإسلام. قاموس الإسلام هو إيه؟ فتح الباري شرح صحيح البخاري في 14 مجلد كبير، هذا ثروة علمية حديثية فقهية لغوية ضخمة جدا. أي نعم. فبارك الله فيك، أن يرمي الحافظ بن حجر أو أن يرمي النووي هذا خطأ. أما وقع في الأشعرية الجواب نعم. تفضل.
وهو لا يدري أن ذلكم الشيطان يستدرجه إلى وحل العدوان، وهو يحسب أنه يحسن صنعا.
أيوة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم إيه؟ إيه؟
ويتوهم أنه يؤدي ما وجب عليه شرعا، فرحم الله من جعل عقله على لسانه رقيبا وعمله على قوله حسيبا.
أيوة، فهو يعني تطاوله على هؤلاء الأئمة العظام يظن أنه يقوم بما بالواجب الشرعي، وهذا حقيقة ليس صحيحا. فالموفق من جعل عقله على لسانه رقيبا، أي نعم، وعمله على قوله حسيبا. افتكر كده، إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي نعم. افتكر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وينطلق من هذا المنطلق. تفضل.
أولوية الاشتغال بعيوب النفس.
الله، كم في النفس من عيب يا أخي، كم في نفس الإنسان من عيوب، ها؟ فمن أولى بالواحد أنه يشتغل بعيوب نفسه. أنت يعني، نحن دعاة ولسنا إيه؟ ولسنا قضاء، شلون تحكم على الناس يعني؟ فإحنا دعاة ولسنا قضاء، فلو اشتغلت بعيوب نفسك فلن تشغل بعيوب الناس، ولن تشغل بعيوب إيه؟ الناس. تفضل.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
نحن معاشر طلاب العلم أولى الناس بالإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه.
القذى هو ما يقع في العين والماء والشراب من تراب أو تبن أو وسخ. يبصر أحدكم القذى في عين أخيه،
وينسى الجدع في عينه.
أيوة، يعني بارك الله فيك، الجدع هو واحد جذوع من جذوع النخل، يعني الشيء القليل عند الآخرين يبدو في عينه ويظهر، والشيء الكبير عنده لا يظهر. يبقى الصغيرة عند الناس هي عنده كبيرة، والكبيرة عنده لا شيء، والصغيرة لا شيء، وهذا من عيوب النفس، نسأل الله النجاة. وهذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه، وابو نعيم في الحلية، وصححه شيخنا الألباني رحمة الله تعالى عليه في الصحيح. نعم.
وفيه أن الإنسان لنقصه وحب نفسه يتوفر على تدقيق النظر في عيب أخيه فيدركه مع خفائه.
يعني كل العيب مش باين، لكن كأنه يغوص حتى يستخرجه.
فيعمى به عن عيب في نفسه ظاهر لا خفاء به، ولو أنه اشتغل بعيب نفسه عن التفرغ لتتبع عيوب الناس لكف عن أعراض الناس وسد الباب إلى الغيبة.
يعني سبحان الله، الشيء المخفي في أخيه من العيوب يظهره، والشيء الظاهر من العيوب في نفسه لا يلتفت إليه. ولو أنه اشتغل بعيب نفسه عن تتبع عيوب الناس لأعرض عن ذلك. تفضل.
عجبت لمن يبكي على موت غيره دموعا ولا يبكي على موته دما، وأعجب من ذا أن يرى عيب غيره عظيما وفي عينيه عن عيبه عمى.
نسأل الله أن يبصرنا بعيوبنا، وأن يوفقنا للتوبة إلى الله منها.
قال الإمام أبو حاتم بن حبان رضي الله عنه
رحمه الله مكتوبة
رحمه الله: الواجب على العاقل،
لأنه يجوز أن نقول رضي الله عنه، لكن كما هو معلوم لديكم أن الصحابي نقول رضي الله عنه، والتابع نقول رحمه الله، وانت ما نازل رحمه الله. فالرسول أو النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابي رضي الله عنه، التابعي فما دوني رحمه الله. نعم. لكن هل يجوز مثلا أنا بسألك بقول لك اسمك إيه يا أخي، فأنت قلت اسمك أقول لك رضي الله عنك، فيجوز؟ يجوز. ها؟ لكن لا. أيوة، يجوز أن نقول رضي الله عنك. نعم.
الواجب على العاقل لزوم السلامة بترك التجسس على عيوب الناس مع الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه.
الله تعالى قال: ولا تجسس. نعم.
فإن من اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره أراح بدنه ولم يتعب قلبه.
الله، من اشتغل بعيوب نفسه عن عيوب الناس حصل له حاجتين: أراح بدنه ولم يتعب إيه؟ قلبه. ولم يتعب قلبه. أين كتابك في البيت أبو خليل؟ والله كلام يا اخي كتب ازاي كلام والله هو كسل بس. تفضل تفضل يا اخي.
فكلما اطلع على عيب لنفسه كان عليه ما يرى مثله من اخيه، وان من اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه عمي قلبه وتعب بدنه وتعذر عليه ترك عيوب الناس. وان من اعجز الناس من عاب الناس بما فيهم، واعجز منه من عابهم بما فيه، ومن عاب الناس عابوه. المرء ان كان عاقلا ورعا اشغله عن عيوب غيره ورعه، كما العليل السقيم اشغله عن وجع الناس كلهم وجعه. وعن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال:
يعني انا مريض وبتألم وبتوجع، سأنشغل بوجعي وألمي عن وجع مريض آخر، هذه طبيعة بشرية، فينبغي برضه أن أنشغل بعيوبي عن عيوب غيري. نعم.
ذكروا رجلا فقال: إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك.
كيف أعالج نفسي؟ أنا عندي شهوة أن أذكر عيوبك، حينما أريد أن أذكر عيوبك أعوذ بالله من الشيطان، أتذكر عيوب نفسي، فيكون ذلك حائلا بيني وبين ذكر عيوبك. سأل الله أن يسترنا.
قال أبو البحتري العنبري: يمنعني من عيب غير الذي أعرفه عندي فوق العيب، عيبي لهم بالظن مني لهم، ولست من عيبي في ريبي، إن كان عيبي غاب عنهم فقد أحصي عيوبي عالم الغيب.
أيوة، إن كان يعني عيوبي غابت عن الناس فالله عز وجل يعلم عيوبي كلها. نعم.
وعن بكر قال: تساب رجلان فقال أحدهما: محلمي عنك ما أعرف من نفسي.
شتمه، قال له: أنا علي أشتمك كما تشتمني، بس أنا اللي مسكتني ان انا عارف ان نفسي فيها عيوب، فهي التي يعني تذكري هذا هو الذي كتمني او اخرصني عنك.
وقيل للربيع بن خثيم: ما نراك تغتاب احدا. فقال:
اللهم ارزقنا هذا.
فقال: لست عن حالي راضيا حتى اتفرغ لذم الناس. ثم انشد: لنفسي أبكي لست أبكي لغيرها، لنفسي من نفسي عن الناس شاغل.
أي نعم.
ولقي زاهدا فقال له: يا أخي إني لأحبك في الله. فقال الآخر: لو علمت مني ما أعلم من نفسي لأبغضتني في الله. فقال له الأول: لو علمت منك ما تعلم من نفسك لكان لي فيما أعلم من نفسي شغل عن بغضك.
الفهم الراقي، الكلام المبارك. نعم.
قبيح من الإنسان أن ينسى عيوبه ويذكر عيبا في أخيه قد اختفى، ولو كان ذا عقل لما عاب غيره، وفيه عيوب لو رآها قد اختفى. وعن عون بن عبد الله قال: لا أحسب الرجل ينظر في عيوب الناس إلا من غفلة قد غفلها عن نفسه. وعن محمد بن سيرين رحمه الله قال: كنا نحدث أن أكثر الناس خطايا أفرغهم لذكر خطايا الناس. وقال الفضيل بن عياض:
اللي قاعد متفرغ لذكر عيوب الناس وخطاياهم هذا من أكثر الناس خطايا.
وقال الفضيل بن عياض: ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. وقال مالك بن دينار: كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة، وكفى بالمرء شرا ألا يكون صالحا ويقع في الصالحين.
يعني لو حد يذكر قدامه الخير يتضايق، لا يريد أن يذكر أحد بخير إلا هو. وكذلك لا ينبغي للإنسان أن يكون أمينا عند الخونة، أو يعني يكون شريرا ولا يكون صالحا، فالمسلم مطالب أن يكون أمينا في أي موطن. نعم.
وقال أبو عاصم النبيل: لا يذكر الناس بما يكرهون إلا سفلة لا دين لهم. لا تكشفن مساوي الناس ما ستروا، فيهتك الله سترا من مساويك، واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، ولا تعب أحدا منهم بما فيك.
سفلة الناس اللي هم الغوغائية. نعم.
قال بكر بن عبد الله: إذا رأيتم الرجل موكلا بعيوب الناس ناسيا لعيبه فاعلموا أنه قد مكر به. وسمع أعرابيا رجلا يقع في الناس فقال: قد استدللت على عيوبك بكثرة ذكرك لعيوب الناس، لأن الطالب لها يطلبها بقدر ما فيه منها.
يعني واحد قال يغتاب خلق الله، قال له: أنا علمت أن عيوبك كثيرة. إيه الدليل؟ في قرينة أنك شغال في غيبة الناس وذكر عيوب يعني.
وأجروا من رأيت بظهر غيب على عيب الرجال أخو العيوب.
الناس غيبة وأنا وأنت قاعدين نتكلم في حق كلام ليس طيب، والغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد غتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت، أي ظلمت. والله تعالى قال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. نعم.
وقال آخر: شر الورى من بعيب الناس مشتغلا، مثل الذباب يراعي موضع العلل. وقال ابن السماك: سبعك بين لحييك،
يعني لسانك كأنه سبع وهيلتهمك يكلك. لذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ضمن لي العبد ما بين فكيه وفخذيه ضمنت له الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ما بين فكيه اللي هو اللسان، وما بين فخذيه اللي هو الفرج. ودولا فعلا إذا وفق الإنسان للحفاظ عليهما وفق إلى كل خير، وإذا لم يوفق كانوا سببا في هلكته. صلى الله يحفظنا إياكم. نعم.
سبعك بين لحييك تأكل به كل من مر عليك، قد آذيت أهل الدور في الدور حتى تعاطيت أهل القبور.
حتى كمان يعني إذا أكلم يقف عند الأحياء بل وصل إلى الأموات. فعلا نحن نقول فلان كذا اللي مات، فلان كذا وفلان كذا. أين يا أخي؟ أفضل إلى ما قدم، اتق الله في نفسك وفيه.
فما ترثي لهم وقد جرى البلاء عليهم وأنت ها هنا تنبشهم. وقد جرى البلاء عليهم وأنت ها هنا تنبشهم. إنما
تنبشهم أي تغتابهم، يعني ليس النبش هنا بمعنى أنت أتحفر وتطلعهم، وإنما بمعنى غيبتهم.
إنما نرى نبشهم أخذ الخرق عنهم، إذا ذكرت مساويهم فقد نبشتهم. إنه ينبغي لك أن يدلك على ترك القول في أخيك ثلاث خلال، أما واحدة فلعلك أن تذكره بأمر هو فيه. فما ظنك
أن تأخذ عليه عيب والعيب ده موجود عندك أنت؟
فما ظنك بربك إذا ذكرت أخاك بأمر هو فيك، ولعلك تذكره بأمر فيك أعظم منه، فذلك أشد استحكاما لمقتك إياه.
يعني
لمقته إياك.
يمكن تقول عليه أنه مغتاب وأنت مغتاب ونمام، فهو في صفة ذميمة الغيبة، وأنت فيك صفتين الغيبة والنميمة. نسأل الله أن يطهرني وإياكم. نعم.
ولعلك تذكره بأمر قد عافاك الله منه، فهذا جزاؤه إذا عافاك.
أنت تذكره بعيب وفيه، وربنا عافاك من هذا العيب. يا أخي من شكر الله أن عافاك الله ألا تذكر أحد بما ابتلاه الله. تفضل.
إن شئت أن تحيا ودينك سالم، وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها، وقل يا عين للناس أعين.
نعم.
وقال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول: سمعت زاذان المدايني يقول: رأيت أقواما من الناس لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فستر الله عيوبهم وزالت عنهم تلك العيوب، ورأيت أقواما لم تكن لهم عيوب اشتغلوا بعيوب الناس فصارت لهم عيوب.
يعني أخونا الجزاء من جنس العمل، قد أكون ليس فيه عيبا ولكن أتكلم عن عيوب الناس فأبتلى بهذا العيب فيه. بسبب ايه؟ انني تطاولت في عيوب الناس. نعم.
وذلك لان من اغتاب اغتيب ومن عاب عيب فبحثه عن عيوب الناس يورث البحث عن عيوبه.
ايوه من اغتاب ايه اغتيب، انا بغتابك ايوه انت تغتابني او واحد تاني يغتابني. ومن عاب عيب، انا بعيب على الناس، الناس هتعيب علي، فبحثوه عن عيوب الناس يورث البحث عن عيوبه. يعني بسبب بحثي عن عيوب الناس يعني سأبتلى بمن يبحث عن عيوبي ايضا. نعم.
ولعل في قاعدة الجزاء من جنس العمل زاجرا للذين يخوضون في عيوب الناس،
زاجرا اي رادعا يردعني ويمنعني
فيكفو عنها خشية ان يعاملوا بالعدل، فان البلاء
فيكف عنها فايه فيكف عنها
فيكفوا عنها خشية أن يعاملوا بالعدل، فإن البلاء موكل بالقول. لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن.
أيوة قلوب العباد بين أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء، يصبح العبد مؤمنا ومسك كافرا. وهل لله أصابع؟ أيوة كيف ليس كمثله شيء. نعم.
عن إبراهيم قال إني لأرى الشيء مما يعاب ما يمنعني من غيبته إلا مخافة أن أبتلى به. وعن الأعمش قال سمعت إبراهيم يقول إني لأرى الشيء أكرهه فما يمنعني أن أتكلم فيه إلا مخافة أن أبتلى به. وقال
إلا مخافة أن أبتلى بمثله
إلا مخافة أن أبتلى بمثله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لو سخرت من كلب لخشيت أن أكون كلبا، وإني أكره أن أرى رجلا فارغا ليس في عمل في عمل آخرة ولا دنيا.
أيوة يعني له مشغول بصلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا أمر معروف ولا منكر، وله مشغول بما يتسبب في عونه على قوته وقوت أسرته. نعم.
وقال عمرو بن شرحبيل لو رأيت رجلا يرضع عنزا فضحكت منه لخشيت أن أصنع مثل الذي صنع. وقال ابن سيرين عيرت رجلا وقلت يا مفلس فأفلست بعد 40 سنة. وعن الحسن قال كانوا يقولون من رمى أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يبتليه الله به.
حتى يبتليه حتى ايه؟
لم يمت حتى يبتليه الله به.
اي نعم. فاحذر من هذا يا اخوان. نعم.
وقال الامام الزهري رحمه الله حدثني عروة ان المسور بن مخرمة اخبره انه وفد على معاوية فقضى حاجته ثم خلا به فقال يا مسور ما فعل طعنك على الائمة؟ قال دعنا من هذا واحسن. قال لا والله لتكلمني بذلك نفسك بذات نفسك لتكلمني بذات نفسك بالذي تعيب علي. قال مسور فلم أترك شيئا أعيبه عليه إلا بينت له. قال لا أبرأ من الذنب.
شوف يا أخي يقول أنت فيك كذا وفيك كذا وفيك كذا وفيك كذا، لما خلص قال له لا أبرأ من الذنب. يعني كأنه يقول ما قلته موجود فيه.
فهل تعد لنا يا مسور ما نلي من الإصلاح في أمر العامة؟
هو بيكلم مين يا أشرف؟ بيكلم أمير المؤمنين، راجل بيحكم أكثر من نصف الدنيا. قال له أنت فيك إيه؟ قال له دعنا، قال له لازم تقول، قال له فيك كذا وفيك كذا وفيك كذا، قال له ما أبرئ نفسي، يعني موجود فيه. طيب قول بقى إحنا بنعمل إيه إصلاح؟ يعني مثلا الأذان يرفع 5 مرات في كل قرية ومدينة وحي، مثلا أمنا الطرق من دولة إلى دولة ومن دولة إلى دولة كل بلاد الإسلام، والحمد لله الأمر بالمعروف قائم النهي عن المنكر قائم، الحمد لله المحاكم الشرعية قائمة، تحكيم شرع الله قائم. قول إحنا الإصلاح اللي وفقنا الله إليه، قلت أنت من ساعتها تقول مساوئك كذا وكذا وكذا وكذا، لعل ما عندنا من الإصلاح يمحو الله به إيه؟ إن الحسنات إيه؟ هكذا يعني يقولها نسمع إن شاء الله. تفضل.
فهل تعد لنا يا مسور ما نلي من الإصلاح في أمر العامة؟ فإن الحسنة بعشر أمثالها أم تعد الذنوب وتترك المحاسن؟ قال: ما تذكر إلا الذنوب. قال معاوية: فإنا نعترف لله بكل ذنب أذنبناه، فهل لك يا مسور ذنوب في خاصتك تخشى بأن تهلك إن لم تغفر؟ قال: نعم.
طب أنت عندك ذنوب خايف أن تهلك بها؟
قال: فما يجعلك الله برجاء المغفرة أحق مني، فوالله ما ألي من الإصلاح أكثر مما تلي.
يا أخي أنت يعني عندك ذنوب وأنا عندي ذنوب، يعني أنت ربنا هيغفر لك ولن يغفر لي؟ كما أنت عبد أنا عبد، كما سيغفر الله لك. يعني أنت عندك طمع في عفو الله ورجائه ومغفرته، كذلك أنا عندي طمع، بل إنما يوفقني الله إليه من إصلاح قد يكون سببا في إذهاب السيئات، لكن أنت ماذا تفعل من إصلاح ومن خير؟
ولكن والله لا أخير بين أمرين، بين الله وبين غيره، إلا اخترت الله على ما سواه.
أبدا، يعني ما خيرت بين الله وبين شيء إلا اخترت الله على أقدم، يعني عنده تنفيذ لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ما يقدم شيئا على أمر الله جل وعلا ولا على أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإني على دين يقبل فيه العمل ويجزى فيه بالحسنات ويجزى فيه بالذنوب إلا أن يعفو الله عنها، إلا أن يعفو الله عنها. قال: فخصمني. قال عروة:
خلاني أسكت، ما أنا عارف أتكلم لما قال لي هذا.
قال عروة: فلم أسمع المسور ذكر معاوية إلا صلى عليه.
إلا صلى عليه أي إلا دعا له، معنى إلا صلى عليه أي إلا دعا له. وكما هو معلوم لديكم أن معاوية أول ملوك المسلمين، وهو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية خالنا، شيخ الإسلام ابن تيمية من أهل السنة قال إن معاوية من السنة، قالنا لأنه أخو مين؟ أم حبيبة رملة بنت إيه؟ أبي سفيان، فهو خالنا. وأنتم تعلمون أن الشيعة يتطاولون ويسبون، وبعض من ينتسب إلى السنة كذلك يتطاول على معاوية، ومعاوية رضي الله عنه صحابي جليل وكاتب الوحي وخالنا رضي الله عنه وعن سائر صحابة النبي. تفضل.
وعن أبي راشد قال: جاء رجل من أهل البصرة إلى عبيد الله بن عمر.
البصرة فين يا عوض؟ نسأل الله أن يطهرها من الصليبيين الأمريكيين ومن الشيعة الرافضة الإمامية يا رب، واجعلها لأهل التوحيد والسنة. أين جاء رجل من أهل البصرة إلى عبيد الله بن عمر، في عبد الله بن عمر وفي عبيد الله بن عمر. نعم.
فقال: إني رسول إخوانك من أهل البصرة إليك، فإنهم يقرؤونك السلام ويسألونك عن أمر هذين الرجلين علي وعثمان، وما قولك فيهما؟
عن الخليفة الراشد الثالث والخليفة الراشد الرابع رضوان الله تعالى عليهم. نعم.
فقال: هل غير؟ قال: لا.
عندك سؤال ثاني؟ قال: ما عندي.
قال: جهز الرجل. فلما فرغ من جهازه قال: فلما فرغ من جهازه قال: اقرأ عليهم السلام وأخبرهم أن
قول. قال: أقرأ عليهم السلام.
اقرأ عليهم السلام وأخبرهم أن قولي فيهم: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون.
نعم.
وقال الشافعي: قيل لعمر بن عبد العزيز:
قالوا يا أخوان تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبت، ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا. ألا نستفيد من مثل هذا؟ نسأل الله أن يفيدني وإياكم. نعم.
وقال الشافعي: قيل لعمر بن عبد العزيز.
الشافعي هو ثالث الأئمة الأربعة، فمن قبله يا أبا البراء؟ مالك. ومن قبل مالك؟ ومن بعد الشافعي؟ أحمد بن محمد. سن قال الشافعي اللي هو محمد بن إدريس الشافعي، قيل لعمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز تعرفون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الحسن بن علي ثم معاوية ثم يزيد بن معاوية ثم من؟ ثم عبد الملك ثم الوليد ثم سليمان ثم عمر بن عبد العزيز. أين؟ فقيل لعمر بن عبد العزيز تفضل
ما تقول في أهل صفين؟
أيوة.
قال تلك دماء طهر الله يدي منها فلا أحب أن أخطئ أن أخضب أن أخضب لساني بها.
أيوة رب أنا ما حضرت الصفين ودماء طهر الله يدي منها فيش داعي إحنا نتكلم فيها بقى. لأنها فتنة سلمت منها أيدينا فلتسلم منها ألسنتنا. نعم.
وقال الرياشي رحمه الله لعمرك إن في ذنب إن في ذنبي لشغلا لنفسي عن ذنوب بني أمية على ربي حسابهم إليه تناهى علم ذلك لا إلي وليس بضائري ما قد أتوه إذا ما الله أصلح ما لدي. وعن الهيثم ابن عبيد الصيدلاني قال سمع ابن سيرين رجلا سب الحجاج فقال مه أيها الرجل إنه لو وافيت الآخرة كان أصغر ذنب علمته
كان أصغر ذنب عملته. الحجاج رجل ظلوم غشوم حقود وعرف بسفك الدماء وكان قائدا من قادة عبد الملك بن مروان وكذا الوليد ومات في نهاية عهد الوليد. نعم.
إنك لو وافيت الآخرة كان أصغر ذنب عملته قط أعظم عليك من أعظم ذنب عمله الحجاج. وأعلم
يخوفه بالله يخوفه بالله عز وجل.
وأعلم أن الله جل وعلا حكم عدل إن أخذ من الحجاج لمن ظلمه شيئا فشيئا.
أيوة والحجاج ظلم الله عز وجل ما يتركه. أين
أخذ للحجاج من ظلمه فلا تغفلا
كما سيأخذ الله من الحجاج ممن ظلم كذلك سيأخذ للحجاج ممن ظلم الحجاج. تفضل.
فلا تغفلن نفسك بسب أحد.
وفي هذا القدر كفاية وشكر الله لكم وصل اللهم وسلم وبارك البشير النذير محمد حتى نسعد بلقاء حضراتكم في عصر الثلاثاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء نبدأ مستعينين بالله عز وجل من الصفحة 28 ضوابط الموقف الصحيح من زلة العالم هذا ما سنقوم بتدارسه ودراسته إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. حياك الله. الله يبارك فيك.